أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، وحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، المشرف على فرع الرئاسة العامة لهيئة البحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة.
حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين، بارك الله فيكم، نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتبعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
لدي سؤال. سؤالي يا شيخ، نحن يعني أنا من أسرة مكونة كبيرة جدا، وأنا من أصغر الأسرة طبعا، وعدد أرحامنا مرة كثير، فيعني إخواني الكبار، إخواتي الكبار، أمي وأبوي لما يكلمون عماني وخوالي يقولون يعني البنات يسلمون عليكم، الأولاد يسلمون عليكم، هل هذا يكفي ولا يجب على كل بنت وكل ولد يدقون على كل خال وخال وعمة وعمة؟ يعني في
صلة الرحم. طيب شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. معي متصل أم أنس من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أختي، تفضلي.
لدي سؤال الشيخ. على
صيام 10
ذي الحجة.
نعم.
هل هناك حكم على
قيام
الدين في هذه العشرة أم؟
طيب،
وبالنسبة للسؤال الثاني، أنا اشتريت عقد إيجار.
نعم.
هل يمكن علي الزكاة عند الشراء وإدخال الفائدة أم لا يجوز ذلك؟
اشتريت عقد إيجار.
نعم.
كيف طبيعة العقد هذا؟ يعني أنت حللتي محل آخر في هذا العقار؟
اشتريت بيت للشراء.
نعم، واضح الشيء.
وأردت منه دخل لي أنا.
نعم.
زيادة في الدخل.
والسؤال عن ماذا؟
يعني اشترت هي بيتا لأجل أن تؤجره الآخرين، وجزء
نعم.
من جزء من الأجرة مصروف لك.
نعم.
فالسؤال عن الزكاة.
الزكاة نعم.
طيب.
أي هل يقول لي أن العقد الإيجار للزكاة أم لا؟
طيب إن شاء الله. شكرا.
نعم. شكرا لكم، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أنس. أم إبراهيم معي، تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
بسأل الشيخ في حديث ما معنى اللهم أعطي
منفقا
خلفا وأعطي ممسكا سلفا.
نعم.
بالنسبة لنا إحنا النساء اللي نخرج من البيوت وما نقابل المساكين برا، ولا كيف نتصدق؟ التصدق هذا كيف نقدر نقوم به؟ يعني لم المال آخر الشهر نطلعه ولا كيف؟
يعني عفوا يا أختي، تسألين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا.
أيوة، ما لك
الأمر الآخر، الشقة الثاني بالسؤال وشو؟
أيوة، بالنسبة لنا إحنا يعني سألين ما نخرج، أيه. عايزين يخرجون للمساجد يقبلون مساكين.
إيه.
لكن طيب. إحنا في البيوت كيف نقدر؟
طيب.
تسمعين. يعني نستفيد من هذا الحديث.
طيب
شكرا.
شكرا لك يا أم إبراهيم، بارك الله فيك. معي نورة من العراق، تفضلي. أختي نورة من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
أكو آية من القرآن سورة إيمان.
ماذا؟
أكو آية من القرآن من سورة لقمان، يسألون حق التوقف الآن ويقولون له، قالوا بل أكثرهم لا يعلمون.
غير واضح صوتك يا نورة.
يسألون
نعم
الآن سورة القرآن، يعني
ما هو واضح،
ما هو واضح والله. يسألونك عن ماذا؟
يسألون من خلق السماوات والأرض.
يسألون عن إيش يا أختي؟
خلق السماوات والأرض.
يقولون خلق السماوات والأرض، يقولون الله خالق أكثرهم يعلمون.
طيب وش السؤال في هذه الآية؟
يعني ليش إذا السماء العلم؟
ما أدري،
ما هو واضح السؤال. ما واضح السؤال يعني.
صوتك يا نورة يا نورة كرما اسمعيني إذا تكرمتي. الآن الكنترول معك، ويعني ممكن يأخذ حرصا على الوقت ووقتك أنت. أعطيهم السؤال إن شاء الله يزودوني فيه. خلي الزميل الكريم يأخذ السؤال، تفضل مساعد. تفضلي تفضلي يا مساعد.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين، الأول في الحج والثاني عن الصلاة. في الحج لو سافرت مثلا يوم 1/12 واعتمرت ونيتي تمتع، أحل من العمرة؟ وهل يحل بعد العمرة كل شيء؟
طيب
وبعدين أحرم للحج، أحرم يوم 8 صحيح؟
نعم.
طيب والسؤال الثاني عن الصلاة، أنا سألت الشيخ عن صلاة أمي.
نعم.
قال لي الشيخ لازم تأمرونها بالصلاة، هي تضيع الصلاة شوي وتركت الصلاة بعد ما مرضت. لما سألت الشيخ قال لازم تأمرونها ولازم تساعدونها، هي ما تصلي أبدا إلا إذا أنا معاها أقرأ وهي تعيد وراي. طب أنا سافرت من عندها ما حد بيقرأ معها، هل عليها شيء أو شيء أو
عقل؟ عقلها تعقل هي فكرة معها ولا
يعني تعرفنا تعرف كل شيء، لكنها تنسى، يعني تدخل في الصلاة وتنسى أنها في الصلاة، يعني ممكن تكلمني ممكن تقطع الصلاة يعني.
كبيرة في السن.
أيوة
متع الله متان حسن. طيب تسمعين الإجابة يا أم سعد. شكرا لك. معي
أيوة
أم عبدالله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
عندي 3 أسئلة ممكن؟
ممكن، تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، مثل صيام 6 شوال، أنا صمت 6 قضاء وبعدها 6 شوال، وبعدين سمعت أنه لا يجوز، ما حكم ذلك؟
كيف سمعت؟ يعني أنت قضيت عليك 6 أيام قضيتين في شوال؟
أنا دائما يجب أنه الأولى قضاء الدين، قضاء الصيام.
إيه؟ وصمتي 6 أيام ثم صمت؟
فأنا ما صمت القضاء أولا، صمت الشوال.
إيه؟
عفوا، صمت القضاء.
إيه؟
بعدها صمت شوال، قضيتهم في شوال، يعني كملتهم كلهم في شوال،
6 الأيام القضاء وستة أيام شوال.
أيوة
كلها.
أيوة طيب. أيوة لكن سبقت شوال قبل القضاء.
لا أنت قضيتي قبل ثم صمت شوال تقولي.
لا أنا أنا قضيت بعدين صمت شوال.
طيب هذا هو، أنت أولا قضيتي ثم بعد ذلك صمت 6 أيام من شوال صح؟
شوف أنت الحكم اللي سمعته أنا يقال
خلي الحكم،
خلي الحكم. أنت ايش سويتي يا أم عبد الله؟
أنا صمت رمضان واتبعتها مباشرة 6 شوال.
أي وبعدين صمت القضاء.
وبعدها أتبعتها القضاء.
أي وتسألين الآن عن ماذا؟
عن تحكيم
جائز هذا الشيء؟
أي طيب أنت سويتي هذا بناء على فتوى ولا لا؟
أنا سمعت بناء على فتوى.
أي طيب
تسمعين.
السؤال الثاني.
نعم.
عندي صديقة متزوجة لكنها تقول أن زوجها يزني.
أعوذ بالله.
طبعا هي تقول أنا متأكدة وكنت أشوف مثلا بعيوني وأشوف اللقاءات وهذه الأشياء، وهي ما زالت على ذمته، فما حكم ذلك؟
نسأل الله السلامة.
ما حكم إنها تفضح زوجها ولا ما حكم البقاء؟
ما حكم البقاء معهم؟
طيب
السؤال الثالث، ما حدود نفقة الزوج على الزوجة؟ النفقة الواجبة.
طيب
شكرا.
شكرا لك يا أختي، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ أبو محمد فضيلة الشيخ، يقول حكم أخذ المال على مناقلة بيني وبين زميلي في منطقة أنا أبدله مكاني في هذا المنطقة على أن يدفع لي مقابل هذا الانتقال أو هذه المبادلة في الأماكن مبلغا ماليا، وهو ما يطلق عليها في المصطلح العسكري أو العرف العسكري المداقشة بين العسكريين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إذا كان هذا العمل وهو المناقلة بين الموظفين مما لا يخالف النظام ويتنازل فيه الموظف عن حقه في مكان معين مقابل مكافأة مالية أو عوض مالي مع المناقل، لا حرج في ذلك من حيث الأصل، إلا أن يمنع من ذلك نظام. أما إذا لم يكن ثمة ما يمنع نظاما فإنه لا حرج، لأنه بمثابة المعاوضة على التنازل عن حق، فهو يستحق هذا المكان ويخليه مقابل ما يدفع إليه من عوض من الجهة الأخرى، من العسكري الآخر الذي يرغب أو الموظف الآخر الذي يرغب الانتقال إلى هذا المكان.
جميل، بارك الله.
مدار الأمر على النظام، إذا كان لا يمنعه فلا حرج.
بارك الله فيكم. أم عبد الله تسأل، تقول نحن أسرة كبيرة ولنا أعمام وأخوال، وهؤلاء يصعب التواصل معهم كل شخص على حدة، فبالتالي يقوم والدي أو والدتي بإبلاغ أعمامي وأخوالي بسلامنا، فهل يكفي هذا الأمر في تحقيق الحد الأدنى من الصلة؟
وإذا شق السلام والمواصلة المباشرة فأدنى ما يكون من إيصال التحية والوصل مع الأقارب يتحقق به بعض المطلوب. ولا شك أن صلة الرحم درجات ومراتب، أدناها أن يكون ثمة صلة حسنة بسلامة قلب وطيب لفظ بسلام وتحايا ونحو ذلك. ولهذا جاء في ما رواه البيهقي والطبراني وغيرهما من حديث سويد بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. بلوا أرحامكم أي ندوها بنوع من الإحسان،
نعم،
ولو كان هذا بأدنى ما يكون من أوجه الإحسان وهو
السلام،
الكلمة الطيبة وهو السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النور وبشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فمعنى هذا أنه الكلام الطيب، إرسال السلام هو نوع من الصلة، بالتأكيد نوع من الصلة، ويتحقق به شيء من المطلوب في صلة الأرحام. لكن الارتفاع والسمو على هذا بما هو أعلى من الهدية مثلا، من الاتصال المباشر إذا كان هذا ممكنا وما أشبه ذلك، يتحقق به الصلة أعلى ما يكون. والمنشود فيما يتعلق بصلة الأرحام أن يبحث الإنسان عن السمو والعلو،
نعم،
والأعلى، ولا يقتصر على الأدنى إن كان يمكنه الأعلى. فإذا كان هذا متيسرا، تصل أرحامكم من أعمام أو أخوال أو ما إلى ذلك بالاتصال والسلام، فهذا أفضل من أن يحمل السلام، لأنه يؤثر في توطيد العلاقات وإقامة أواصر الحب بين الأرحام أكثر من مجرد بعث السلام.
نعم، شكر الله لكم. ما نسمي الجزائر تسأل عن فضل صيام عشر ذي الحجة.
هي من جملة ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: الجهاد في سبيل الله. قالوا: الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على الندب إلى كل الأعمال الصالحة بشتى صورها وألوانها وأنواعها، ولا يخص في ذلك عمل دون عمل، لأن الأصل العموم. ثم الصيام جاء فيه فضيلة خاصة في بعض أيام العشر، وهو صيام يوم عرفة، كما في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فجنس الصيام مندوب إليه في هذه الأيام بفضيلة صيام يوم عرفة. عموم الأحاديث يدل على فضيلة صيام يوم صيام هذه الأيام لدخولها في مجمل الأعمال الصالحة التي قال: ما من أيام العمل الصالح ومنه الصوم. لكن من كان عليه قضاء من رمضان فالذي أوصى به عمر وغيره من الصحابة وأهل العلم أن يبدأ بالقضاء وأن يكون موضع القضاء في هذه الأيام، بمعنى ما رأى عليها ستة أيام قضاء من رمضان فالأفضل أن تقضيها في العشر، هذا أعظم أجرا من أن تصومها تطوعا. صيام القضاء في العشر للرجل والمرأة أعظم أجرا من أن يصوم هذه الأيام تطوعا.
نعم،
هذه مسألة واضحة. لماذا؟ لأنه ثواب وأجر الواجب أعلى عند الله عز وجل من ثواب وأجر التطوع، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الحديث. والمقصود أن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الواجبات، ولا شك أن قضاء الواجب أعظم أجرا لا سيما في هذه الأيام منه في سائر أيام الزمان.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. تسأل كذلك أم أنس أنها اشترت عقارا وتريد أن تكريه الآخرين أو تؤجره الآخرين، تسأل جزء من دخل هذا العقار تريد أن تصرفه على نفسها ونفقتها، تسأل عن الزكاة في هذا العقار وفيما يتحصل منه من أجرة.
العقارات المستثمرة بالتأجير ليس في أصلها زكاة، لأنها مقتنات للتملك وليست عروض تجارة. ما يأتي من ريعها للعلماء في طريقة تزكيته مسالك: الأول أن يزكي المال حال قبضه، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، وعدوه كالثمرة في الحصاد في 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 الزروع في الأشجار والحبوب في الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده. والقول الثاني أنه يبتدأ الحول من العقد، أنه لا يزكي إلا إذا مر حول، هذا القول الثاني. والحول يحتسب من العقد أو من قبض المبلغ، والذي يظهر لي أن الحول أن المال الحول يحتسب من قبض المال، سواء قبضه في أول السنة أو قبضه في نصفها أو قبضه بعد مضي مدة الإجارة. نعم، يزكيه من قبضه لأنه هو الذي يحصل به تمام الملك. وبالتالي هذه الأموال التي تأتي للأخت زكاتها يبتدئ حول زكاتها من قبضها إذا بلغت نصابا أو كانت مع ما معها من المال تبلغ نصابا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم إبراهيم تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم فيما معنى الحديث، أو قالت: اللهم أعطي منفقا خلفا وملك يدعو أو ملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. تقول: بالنسبة لنا كنساء التي لا نتمكن من الصدقة بشكل يومي حيث لا نخرج من البيت إلا يعني في فترات متباعدة عكس الرجال، فكيف نحصل على هذا الفضل؟
هذا الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وملكان يناديان الله أو يدعوان: اللهم آتي أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الممفق من هو والممسك من هو؟ الممفق هو كل من بذل المال فيما يجب بذله فيه، هذا واحد، ومن بذل المال في أوجه الإحسان، هذا اثنين. فالمرتبة الأولى هو من بذل المال فيما يجب بذل المال فيه، لأنه الذي ينصرف إليه الذهن في كثير من الأحيان في مثل هذه الأحاديث أنها محمولة على النفقات المستحبة. لا، لو كان هذا في النفقات المستحبة لما استحق هذا الدعاء أن يدعى عليه، لأن الممسك عما زاد عن الواجب ليس مستحقا للدعاء لقول الله عز وجل: مع المحسنين من سبيل. فهذا يعني ليس هو قد أدى ما عليه، فما زاد لا يجب عليه فيه شيء. وحديث الرجل الذي سأل عن الفرائض قال: هل عليه شيء بعدها؟ قال: لا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصار على القدر الواجب. فالمنفق هنا محمول على الممسك، هنا هو من يمسك عن النفقة الواجبة، والمنفق هو من ينفق فيما يجب عليه. طبعا من أنفق فيما يجب عليه وزاد نفقة مستحبة فهذا نور على نور، لكن الدعاء في حق من أمسك نفقة واجبة على نفسه أو على أهله أو على ولده أو على من يجب الإنفاق عليه، أو أمسك عن الإنفاق فيما يجب عليه في ماله من زكاة ونحوها، وبالتالي من لم يتمكن من الصدقة المستحبة لا يدخل في الحديث. ومن أراد شيئا من الخير ولم يتمكن منه لعدم قدرته عليه كتبه الله له ولو لم يفعل ما دام أنه عاجز عنه، ولكن الذي يريد الإنفاق قال يوم أوجه الإنفاق ما تحتاج إلى خروج، بل الإنسان قد يخرج ولا يجد من يأخذ المال. فالإنفاق ثمت أوجه كثيرة، الجمعيات، وسائل الاقتطاع سواء الشهري أو المقطوع من المال من طريق الحسابات، كل هذه وسائل لإيصال المطلوب.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم سعد تقول أريد الحج هذه السنة ونويت التمتع، سأعتمر في اليوم الأول من ذي الحجة ثم أتحلل من العمرة وأحرم في الثامن، في اليوم الثامن للحج. تقول بعد التحلل الأول هل يحل لي كل شيء؟
المعتمر الحاج المتمتع إذا اعتمر وفرغ من عمرته حل له كل شيء، عاد حلالا كما كان قبل الإحرام.
نعم.
فلا يمنع من شيء إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، فكل ما حل له قبل إحرامه هو حلال له بعد فراغه وتحلله من عمرته إلى أن يأتي الحج ويحرم به.
نعم، بارك الله فيكم. أم سعد كذلك سؤالها الآخر تسأل عن والدتها، تقول بأنها تنسى كثيرا ولا تصلي إلا حينما تقتدي وتأتم بنا، فنقرأ لها وتقرأ معنا وإذا غادرناها نسيت ولم تكمل صلاتها، فهل تجب عليها الصلاة وهل يلزمنا أن يعني نوجهها ونقودها في هذه الصلاة حتى تؤدي هذه الصلاة؟
ما تبينت
كبيرة في السن يعني،
إذا كانت هرمة وأصابها خرف ولا تحسن الصلاة حتى لو عرفت من حولها، أحيانا يعني يعرف يعني الخرف والهرم درجات منهما لا يفقد الإنسان فيه معرفة الناس، لكن يغيب عنه بالكلية ما يتعلق بالواجبات الشرعية أو بالواجبات بالآداب مثلا أو ما يعني ما إلى ذلك، يكون عنده في جانب من الجوانب. فإذا كانت لا تعرف صلاة ولا تدركها ولا تقيمها فهذه قد رفع عنها القلم، لكن إن كانت تستطيع أن تأتي للصلاة بالتعليم والتذكير وتأتي بها على الوجه وتيسر من يذكرها فهذا من الإحسان إليها أن 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 يصلى بها، لأن هذا من إعانتها على ذكر الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى. فإذا غابت وانصرفت لعمل لا يلزم أن تقيم من يفعل هذا، إن حصل وتيسر فذاك حسن وإلا فلا شيء عليهم.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ.
أسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم. أسأل الله لي ولكم حسن الختام.
اللهم آمين، بارك الله فيكم. عبد الله تسأل عن صيام ستة أيام من شوال.
هي تقول إني صمت ست
بعد القضاء،
بعد قبل القضاء بعد رمضان مباشرة ثم صمت القضاء، فهي تستشكل إنه بعد ذلك سمعت إنه لا بد من البداء بالقضاء ثم الست. لا شيء عليك.
نعم،
وأرجو أن تكون قد بلغت الأجر ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
نعم، مع أن الأصل أن يبدأ الإنسان بالقضاء في ذلك الشيء.
الأصل أن يبدأ بالقضاء، ولكن مسألة هل يدرك الأجر إذا صام الست قبل القضاء هذه مسألة خلافية بين العلماء. أكثر العلماء على أنه لا بد من البداء بالقضاء ثم صيام الست.
نعم،
والأخت تقول أني بدأت بالست بناء على فتوى ثم بعد ذلك صمت القضاء، فهل يحتسب لما كان من صوم؟ نعم، تدركين الأجر وفضل الله واسع.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. تسأل عن صديقة لها متزوجة وزوجها يفعل الفاحشة عياذا بالله، تسأل عن حكم البقاء معه.
أنا أقول أولا يعني هي مخطئة في حديثها عن زوجها بهذا الذي ذكرت، ولو كان هذا على وجه
أخبارها
يعني الاستشارة، تستشير بطريقة دون أن تتهم أو تستشير من لا يعرفها حتى لا يكون هذا سب. أما تذهب لصاحبتها وتقولها إن زوجها يفعل كذا وكذا، هذا قذف. حتى لو رأته بعينها لا يجوز لها أن تتكلم بهذا حتى تقيم الشاهد بأربعة شهود، وإلا فإنها كاذبة عند الله، كاذبة، لأنه الله عز وجل حد لإثبات هذه الجريمة بأن يشهد أربعة رجال بالواقعة. أما أن تتحدث به مع زميلاتها وصديقاتها يعني هذا سفه وخلاف ما يجب في الشريعة من الستر، الذي هذا ستر ليس مستحبا، هذا ستر واجب، لأنه التكلم به نوع من القذف فإذا أرادت أن يمكن ما تدري هي الآن تعلم ويعلم من يسمع أيضا أنه لا يجوز الحديث في الأعراض بهذه اليسر بهذه السهولة. ولو رأى الإنسان الخطأ لا يعني أن يقره، يعالجه، يمكن أن يعالجه بنصح المخطئ، بأخذ تدابير تمنع وقوع الخطأ، بالتحذير من الفعل، بالشكاية لمن يمكن أن يتدخل، لكن دون الاتهام بالزنا أو بالفاحشة، لأن ذلك أمره خطير وهو من القذف المحرم الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالتوجيه في هذا أن يسعى إلى الستر، وإذا احتاجت الاستفسار أو سؤال أو معالجة فليكن من غير التصريح بالفعل. هذا واحد. الثاني فيما يتعلق بالبقاء مع من هذا حاله، إن شاءت أن تتركه فهذا حقها أن تطلب الطلاق منه، لأن هذا مما فيه بأس ومما يلحق المرأة فيه ضرر كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت طلاقة من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، وهذا بأس أكبر ما يكون من البأس، لأن مثل هذه الممارسات قد تنقل لها أمراض، وإذا سلمت من الأمراض وكانت متيقنة لن ينتقل المرض، هذا الفعل في ذاته نقص في دين الرجل، وبالتالي يحل لها أن تطلب الطلاق لنقص دينه في مثل هذا، لا سيما أنه قد يكون له جانب آخر فيما يتعلق بالغيرة وأثر ذلك على المرأة. المهم أنه يجوز لها طلب الطلاق. أما لو اختارت البقاء قالت أنا وين أروح، يعني الشكوى إلى الله، يعني هذا أبو عيالي وأنا يعني ما لي سبيل، يضيعون الأولاد أو ما إلى ذلك من الأسباب الأخرى، فلها أن تتيح الفرصة ولكن تناصح بطريقة أو بأخرى لمعالجة هذا الخطأ. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم من الذنوب السر والعلن.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تسأل كذلك عن حدود نفقة الزوج على الزوجة، النفقة الواجبة
ما يحصل به القدر الكفاية.
نعم.
وهذا يختلف باختلاف حال المرأة ويختلف باختلاف قدرة الرجل، يعني ثمة نظران، النظر الأول ما يتعلق بالقدرة المالية للرجل، والنظر الثاني فيما يتعلق بما ينفق على مثل هذه في العادة، لأن النفقة مرجعها إلى العرف، وعاشرهن بالمعروف.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
ورجعنا لكم مع الباقات التوفيرية، مدة أطول وبسعر أقل. جدد اشتراكك الآن لمدة 18 شهر فقط ب 666 ريال، أو جدد اشتراكك الآن لمدة 6 أشهر فقط ب 299 ريال. ما يبي لها تفكير، جدد الآن ولا يفوتك.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
في روضة الإيمان، والروح والريحان، جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن. في روضة الإيمان والروح والريحان، جلسوا هنا حلقا لتعلم القرآن.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله. معي فضيلة الشيخ الأستاذ خالد بن عبد الله مصري، حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا. الله حياك.
بارك الله فيك. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الأخت أم أسامة، تقول عندي مبلغ من المال تقريبا 800,000 وأعطيته وأريد أن أعطيه لمؤسسة تقسيط، وطريقتها تدين الزبائن، وفي نهاية الشهر مثلا يعطوني أرباح على هذا المبلغ، مثلا 20,000 ريال تزيد أو تنقص قليلا، وأنا أخذ هذا المبلغ مع قولهم ووعدهم بأني أستطيع الانسحاب واسترجاع رأس المال في حال طلبي إياه بعد عدة أشهر. هل هذا العمل جائز؟
اللي فهمته من السؤال أنها تعطي المال للاستثمار شركة تقسيط،
نعم،
وتأخذ على هذا عوائد مقابل إدارة هذا المال في هذا النشاط.
نعم.
إذا كان هذا التقسيط بطريقة مباحة فلا حرج ويكون هذا من أوجه الاستثمار.
نعم.
أما إذا كان هذا بطرق التحايل على الإقراض بزيادة كما هو شائع ومنتشر في كثير من محلات التقسيط، فأرى أن تسحب مالها وأن تبحث عن نشاط أسلم منها.
وش الفرق بين الأمرين الأول والثاني؟
الأول أنه استثمار عادي، يعني يعطي شخص يقوم بتجارة ويبيع بالتقسيط لمن يحتاج إلى الشراء حقيقة. أما الثاني فهو من يريد ما مبلغ مالي، يعني مثل الذين
يشتغلون سيارات ولا
يشتغلون بالبطاقات سواء. ما له غرض بالبطاقات ولا له هم بتملكها، إنما غرضه بالمال ويتوصل إليه بطريقة التحيل. لو كان بطريقة مخرج مباح فلا بأس، لكن طريقة التحيل بأن يقول اشتريت منك وبعت وكل الموضوع أو معاملات ورقية وهو ما يسمى بالتورق المنظم أو ما يشبهه، فهذا استثمار في قول جماهير علماء العصر أنه محرم فلا تدخل فيه.
مثل اللي يبيعون سيارات كذلك أو
مثل السيارات، مثل الأرزاق، يعني ثم تصور مثل الصابون، يعني له أوجه عديدة، وهو أن يكون الاستثمار في سلعة غير حقيقية، إنما الغرض هو إدارة المال وتكثيره من طريق هذه الوسائط التي لا حقيقة لها وجودا ولا حقيقة لها من حيث رغبة المشتري.
نعم، لكن لو يقصد أشياء مثلا سيارة يريد الإنسان أن يستخدمها أو مثلا
أو أنه يأخذها أو يتصرف بها بنفسه فلا حرج في هذا.
نعم، شكر الله لك. طيب لو أراد مثلا بطاقات أخذها وهو يتصرف فيها في نفسه يريد أن يبيعها،
ما في بأس إذا أخذها. نعم. تملكا وذهب بها فهذا شأنه، يصرفها يستعملها
يبيعها ويأخذ مالها
لا بأس، لا حرج في هذا. لكن الإشكالية في أنه يأتي ويقول أريد هذه البطاقات، يقول بعتك إياه، يقول طيب يلا أنا أبيعها على من، فيتوسط له البائع قال خبر لك أحد أو أنا أشتريها منك، كل هذا فيه نوع من تدوير المال على طريقة محرمة.
نعم. لو قال لهم الشيخ أنا والله وقالت أعطيكم 800,000، قالوا أعطينا 800,000، حنا يعني نتوقع لك ربح بين 20,000 ونعطيك أرباح 20,000 ريال شهريا وبإمكانك تأخذين هالمبلغ، ما هو نتيجة يعني بيع وشراء أو ممارسة، هم يريدون تشغيله هالمال في طريقتهم.
هو الاستثمار لابد أن يكون الفائدة فيه مقدرة بالنسبة.
نعم.
بالنسبة من أصل التجارة وليس من أصل المال، يعني ما يصح يقول أعطيك 20% من 800,000 أو أعطيك 20,000 أو أعطيك كذا وكذا، إنما نعم. لو قال مثلا نأخذ 800,000 ولكن 1% من أرباح تجارتنا، 2% من أرباح تجارتنا فلا بأس. أما أن يكون نسبة، أما أن تكون النسبة منسوبة إلى رأس المال أو أنها مقدرة بمبلغ مقتطع محدد 1,000 ريال شهرياً 2,000 ريال فهذا لا يجوز، لأن هذه شركة باطلة باتفاق علماء الأمة. لا خلاف بين العلماء أن الربح في التجارة لابد أن يكون مشاعاً، معلوماً مشاعاً.
نعم.
معلوماً مشاعاً بالنظر إلى التجارة لا إلى أصل المال رأس مال التجارة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي نواف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ نواف.
عندي سؤال.
طلب تفضل يا سار.
حكم لعبة البلوت.
نعم.
ثاني شيء حكم اللحم في دعاء القنوت.
طيب شكرا. أم عبد الله معي، تفضلي. تفضلي أم عبد الله. أم عبد الوهاب تفضلي. أم عبد الوهاب معي، تفضلي. أم عبد الوهاب. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي كذا سؤال.
ارفعي صوتك إذا تكرمتي.
عندي كذا سؤال.
نعم.
سؤال أول، أنا عندي خادمة.
نعم.
والعقد الموقع مع الدولة اللي معاها أنها راتبها 800 ريال.
نعم.
لكن الشخص هذا اللي دار هدية هو شخص ما هو بمكتب، قال لي راتبها 1000، بعدين قال لي 600، وبعدين قال لي 800.
نعم.
هي تقول لي زيديني 100، يعني انا اعطيتها 800 وتقول زيديني 100.
نعم.
انا اسال عن الحكم الشرعي، انا اعطيتها 800 على حسب الاتفاقيه بيني وبين الدوله. نعم. هل انا اقسم بذلك؟
طيب الاتفاق بالعقد بينك وبين يعني الجهه المصدره لها او المستقدمه لها
هو شخص اي هو شخص يجيبها، يعني ما هي مؤسسه او شيء، شخص يروح بنفسه ويجيب مجموعه.
ايه انتم وكلتوا هالشخص هذا؟
ايه هو تقريبا يعني
اتفاقكم معه ب 1000 ولا 800؟
كم اتفقتوا معه هو الوكيل؟ كم قلتوا نبي نعطيها يعني وقال لها يبيعطونك الاسره كم؟
هو قال لي اول شيء 1000، بعدين قال لي 600، بعدين قال لي 800.
وماذا قال لها هي يعني اتفق هو وياها على ماذا؟
اتفق هو وياها ما ادري، بس انا هي تقول لي اعطيني زيديني 100.
طيب.
وانت هالتخفيضات هذه متى جت؟ بعد ما جاءت ولا قبل ان تبرم العقد معها؟ يعني هو قال 1000 ثم قال 900 ثم قال 800، متى هذا التنازل حصل؟
بعد ما
جت؟
ايوه.
لا ما يصلح بعد ما تجت.
طيب تسمعيني
يعني ما اتفقنا على مبلغ معين يعني قبل تجي.
وهي كم يعني تقول ان حقي كم؟
هي حقها من الدوله 800 ريال.
طيب. تسمعيني.
ترى باقي كذا سؤال.
السؤال الثاني يا اختي.
السؤال الثاني، هل في حديث معين يحفظ الانسان من صواديف يعني الحسد او العين يقول الانسان يحفظ طول اليوم؟
طيب. السؤال الثالث. شكرا يا عبد الوهاب. بارك الله فيك. ابو فهد معي تفضل. تفضل ابو فهد. تفضل ابو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ لو سمحت بسالك عن قصر الجمع في السفر يعني عن الصلاه.
ماذا؟
قصر الجمع في الصلاه في السفر. انا مثلا انا جيت اصلي صلاه المغرب.
نعم.
وحضرت جماعة صلوا العشاء، كيف أسوي يا شيخ؟
طيب.
أو مثلا جيت المغرب وأنا مثلا صليت المغرب وبجيت بعد بصلي العشاء وحضرت جماعة صلوا المغرب.
نعم. تسمع إجابة إن شاء الله.
كيف أسوي يا شيخ في هذا
الحالة؟ أبشر إن شاء الله، شكرا أبو فهد. أبو محمد معي تفضل. تفضل أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ.
حياك الله أخ أحمد.
الله يحييك.
حي الشيخ خالد الله يحفظنا وياه.
اللهم امين.
والله لو سهل.
انا عندي سؤالان حفظك الله، السؤال الاول ذكر الشيخ انه يجوز يعني يجوز البقاء مع الزاني، لكن كيف نجمع بينه وبين الايه الزاني ينكح الزانيه وحرم ذلك على المؤمنين؟ هل هذا من ابتداء يعني قبل الزواج او يستمر حتى ولو كان متزوج؟
طيب.
اما السؤال الثاني من ناحيه الصلاه في بعض المساجد الصغيره ياتي الواحد مبكر من عادة ياتي مبكر لكن لا ياتي احد. وصل الوحدة هل كتب له جماعة لأنه ينطبق عليه الحديث من سافر أو كان مريض كتب ما كان صحيح مسلما؟
طيب
جزاك الله خير.
بارك, بارك الله فيك. بارك أم فاعل معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضية الشيخ. وسؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة، الأخ الكريم نواف يسأل عن حكم لعبة اللعب بالورقة البلوت.
أنا ما أعرف هذه اللعبة ما هي، لكن على كل حال
اللعبة المشهورة هذه اللي
الورق.
نعم يعني ورق.
هو الحقيقة يعني هذا من جملة اللهو، واللهو فيه قاعدة. نعم. إن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة وأوقع العداوة والبغضاء فإنه محرم. هذه القاعدة التي تنتظم كل الألعاب باختلاف صورها، كل ما ألهى عن واجب أو أوقع في محرم فإنه يحرم، وبالتالي تندرج هذه الألعاب جميعها تحت هذه القاعدة، فما كان محققا لسبب المنع فإنه يمنع. لكن يعني أحيانا قد تتفاوت مراتب النهي، لا ينهى الإنسان عن شيء لأن النهي عنه قد يوقع المنهي فيما هو أعظم خطرا أو ضررا، فيكون هذا حنانيك من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض، دفع المفسدة الأعلى بارتكاب المفسدة الأدنى.
نعم.
لكن من حيث الأصل هذه القاعدة فيما يتعلق بالألعاب، كل ما ألهى عن واجب أو أوقع في محرم فإنه ينهى عنه. هو من اللهو المحرم.
شكر الله لك. مثلا اللحن في الدعاء في دعاء القنوت خاصة
من يكرهه بعض أهل العلم، والذي يظهر لي وهو قول فيما يظهر لي قول الأكثرين أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والمقصود أن تندية الصوت للتلحين بألحان معينة أو تتعمد شيء من الأساليب، إنما أساليب المقامات ونحو ذلك، إنما المقصود تندية الصوت بالدعاء لا حرج في ذلك. وقد كرهه بعض الفقهاء المتقدمين، وعلل ذلك بأنك لو تطلب من أحد طلبا بهذه الصيغة ما كان ذلك لا لائقا ولا حسنا، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه أيضا لو قيل إنك لو جاءتك رسالة من أحد وقرأتها وقرأتها ملحنة أو تغنيت بها لكان ذلك غير لائق، فكيف يقرأ القرآن؟ يعني هذا التعليل لا يصلح أن يطرد في كل موارده، ولكن يقال إنه هذا مما يشجع على حضور القلب على السماع، وما شجع على هذين المعنيين فإنه وسيلة لتحقيق مقصود شرعي لا حرج فيه.
نعم، شكر الله لك. نور معراق في سؤالها فضيلة الشيخ تسأل عن قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله، تفسير هذا.
قل الحمد لله، حمد الله بعد هذا له وجهان. الوجه الأول حمد الله على أنه هو الخالق
سبحانه،
فهو المستوجب للحمد والثناء لجميل فعله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما، هذا وجه. الوجه الثاني قل الحمد لله أن أقر هؤلاء بالأصل الذي تبنى عليه الحقيقة التي تدعوهم إليها، وهي عبادة الله وحده، فإنه لا يستحق العبادة إلا الخالق.
نعم سبحانه.
كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما يمكن أن لا يستصلح العبادة إلا لخالق، فلما أقروا بأن الله خالق السماوات والأرض بطل كل ما يعتقدونه من إلهية غيره سبحانه وبحمده، فهو الإله الحق. ولهذا كل من دعا غير الله يقال له الذي تدعوه أيخلق أم لا؟ فإن كان لا يخلق، وهذا الجواب الذي لا يمكن أن ينكره أحد، فإنه لا يستحق العبادة.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يسأل أو تسأل عبد الوهاب عن خادمة يعني أتتها، وكان العقد الرسمي بين هذه الخادمة وبين الدولة أو المعتمد في دولة هذه الخادمة أنه 800 ريال، والوسيط قال لها بأنها 800 900 قال لها بأن راتبها 1000 ثم 900 ثم 800، والخادمة الآن تطلب زيادة 100 ريال على 800.
والحقيقة هؤلاء الوسطاء أحيانا يغررون بالأطراف كلها، يأتي إلى المستقدم فيقول له راتبا نعم. متدني، ويذهب إلى العامل ويرفع الراتب
نعم. حتى تتم العملية.
فالحقيقة أنه إذا كنتم قد وكلتم هذا في الاستقدام فالذي يلزمكم هو ما اتفق عليه هذا مع المرأة، إن كان هذا موثق بشيء فيلزمكم، إن كان ولو أخبركم بخلاف ذلك وترجعون عليه، إن كان ليس هذا موثقا ففي هذه الحال ليس ثمة سبيل إلا الرجوع إلى المبلغ الموثق في العقود الرسمية، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. والإحسان بابه واسع،
صحيح،
ولا سيما أنه الفرق ما هو واجد يعني، وغير هذا الزيادة تعود عليكم بالنفع في حسن العمل وطيب الخاطر وما إلى ذلك.
نعم، هل هناك حديث يحفظ الإنسان من الحسد والعين يكرره الإنسان أو دعاء؟
لا،
أو
هناك آيات وحديث، قراءة الفلق في الصباح والمساء، سورة الفلق مع بقية سورة الإخلاص والمعوذتين، هي من أسباب دفع العين وضرر الحاسدين، وكذلك أدبار الصلوات، وكذلك ما جاء من التعويذات الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أنه كان يعوذ الحسن والحسين، فيقول هكذا كان يعوذ إبراهيم بنيه، يقول أعوذ بك أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذه التعويذات الشرعية من أسباب الوقاية من الحسد.
نعم، بارك الله فيكم. يسأل أبو فهد عن صلاة المغرب إذا أتى ولما يصلي المغرب بعد، ووجد ناس يصلون العشاء، أو جاء مثلا يريد أن يصلي العشاء ووجد مثلا صلاة مسافرين يصلون المغرب قبل العشاء.
في هذه الحال إذا جاء ووجد من يصلي المغرب وهو يريد صلاة العشاء يصح أن يأتم بهم ويتم صلاته.
نعم.
إذا كان مقيما أو مسافرا يتم يصلي أربعا، إذا صلى خلف من يصلي المغرب، لأنه أكثر صلاة منه إذا كان مسافرا، وأما المقيم فهو لا بد أن يصلي أربعا. أما إن كان جاء ووجد من يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب فيدخل معه إذا كان مسافرا، وإذا سلم أتى ببقية صلاته. وأما إن كان يصلي العشاء أربعا ففي هذه الحال إن شاء أن يدخل معه بنية العشاء ويقدم العشاء على المغرب لأجل الموافقة الجماعة فهذا صحيح وقال به جماعة من أهل العلم. إن شاء أن يدخل معهم بنية المغرب وإذا تم له ثلاث ركعات بقي حتى يسلم مع إمامه بعد أن يستكمل الإمام الركعة الرابعة فهذا لا بأس به أيضا.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. محمد يسأل عن بقاء الزاني مع أو بقاء المرأة مع زوج زاني، ويسأل عن الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية.
هذا في ابتداء النكاح.
نعم.
هو أجاب يعني وقال أو يقال كذا. نعم، الجواب أن هذه الآية في ابتداء النكاح.
نعم.
أما إذا زنى وقد تزوج فهنا ليس أحد لا أعلم خلاف بين العلم أنه لا يجب أن تفارقها وأن يؤثر ذلك على صحة عقد نكاحه.
نعم، شكر الله لك. مثل عن من أتى مسجدا يعني صغيرا وظنا أن فيه جماعة ولم يجد جماعة فيه وصلى وحده، هل تكتب له أجر الجماعة؟
نعم، أرجو ذلك.
نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح المشرف على فرع الرئاسة العامة لهيئة البحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في جامعة القصيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين وإياك، بارك الله فيك.
شكر الله لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة ظلام جهل أو طريق مائلين.